اهتدى في افق العلم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من فتاوى الخليجية، وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، أقول وبالله التوفيق، كل عام أنتم بخير. فنحن في شهر رمضان، ذاك الشهر الذي جعله الله عز وجل موسما للطاعة، وموسما للرحمة، وموسما للمغفرة، وموسما للعتق من النار. ذاك الشهر الذي كان يشتاق إليه السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فيسألون الله عز وجل ويدعونه أن يبلغهم رمضان 6 أشهر. وإذا انصرف عنهم رمضان فإنهم يسألون الله عز وجل بعده 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالحمد لله الذي بلغنا وإياكم رمضان، ونسأله تعالى أن يعيننا فيه على الصيام والقيام والقرآن وسائر القربات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما هو الصوم وما هي أركانه؟ الصوم لغة، كما ذكر ذلك أهل العلم في معاجم اللغة، هو الإمساك والامتناع. الصوم لغة هو الامتناع والإمساك. طيب، معنا أول اتصالات حضراتكم في هذا اللقاء اليوم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اخونا استاذ عبد الله، اتفضل.
ازيك شيخنا؟ ازي صحتك؟
الله يكرمك، انت بالصحه والسلامه.
شيخنا، كنت عايز اسال بس اثناء دخولي المسجد وانا بصلي ركعتين تحيه المسجد، المؤذن اقام الصلاه،
نعم،
هل اقطع الصلاه واصلي الجماعه ولا اكمل الركعتين؟
حاضر، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب اخونا عبد الله، بارك الله فيك، دخل المسجد وشرع في صلاة الركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فهو يسأل هل يكمل صلاة التحية ولا يقطع هذه الصلاة ليدخل في صلاة الفريضة. النبي عليه صلوات الله وسلامه في الصل. طيب خلونا ناخد الصال ونرجع تاني لسؤال الأخ عبد الله. السلام عليكم أخونا عبد الرحمن، تفضل.
سعد.
عليكم السلام يا أخ عبد الرحمن، تفضل حبيبي.
شغلي صعب شوية وما بعرفش أصلي القيامة لقليل، فمش عارف أعمل إيه، وأنت عارف يعني رمضان ده فرصة ومش عارف أعمل إيه.
يعني أنت لا تستطيع صلاة القيام بأي حال؟
يعني ممكن أصلي بس مش هتجي تسنة، يعني ممكن المزاج اللي هي بتأثر دي يعني بيقعد في الصلاة نص ساعة ولا حاجة.
طيب خير ان شاء الله يا اخ
عبد الرحمن. عايز اعرف هل اضرب بعد ركعات ولا طول القيام ولا
حاضر. الله يكرمك. حاضر. طيب خلونا نجاوب على سؤال الاخ عبد الله. النبي عليه صلوات الله وسلامه يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، وهذا الحديث معناه انه تبدى الفريضه على النافله، فلا يجوز أن ننشغل بصلاة النافلة بينما قد أقيمت صلاة الفريضة. وبالتالي نحن ننصح الداخل إلى المسجد، خاصة وأن أغلب المساجد اليوم أصبحت تضع ما يعرف بلوحة المواقيت، وهي الفروق والمدة ما بين الأذان والإقامة، فبالتالي على الداخل إلى المسجد أن ينتفع بهذه اللوحة وأن ينظر إليها، فإن وجد وقتا كافيا ليصلي تحية المسجد فبها ونعمت، وإن لم يجد الوقت يتسع ليصلي التحية وأن المؤذن على وشك إقامة الصلاة، فإنه حينئذ الأفضل له ألا يشرع في صلاة التحية ليبدأ الصلاة مع الإمام من أوله. لكن أخونا عبد الله كان في الصلاة فماذا يفعل؟ إذا كان في صلاته لم يتم ركعة كاملة منها حينئذ فليخرج من صلاته اللي هي النافلة اللي هي تحية المسجد ليلحق فورا بصلاة الفريضة. أما إذا كان صلى صلاة ركعة كاملة فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من يقول يتشهد ويكتفي بهذه الركعة، ومنهم من يقول يخرج لأنه أراد ركعتين ولم يصلي إلا واحدة فيخرج من الصلاة ليلحق بالفريضة أفضل، ومنهم من يقول يأتي بالركعة الثانية وليتجوز فيها وليتخفف فيها على قدر الاستطاعة حتى يستطيع اللحاق بصلاة الفريضة. وأنا أختار لك أخي الحبيب أنه متى أقيمت صلاة الفريضة وأنت في صلاة التحية، ما لم تكن في تشهدك الأخير على وشك الانتهاء من التشهد، أخرج من صلاتك فورا والحق بصلاة الفريضة، لأن هذا هو الذي يوافق ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الأستاذ عبد الرحمن، الرجل يقول أنا أعمل في عمل صعب وشاق وربما يستغرق منه وقتا، وبالتالي هو لا يستطيع أن يصلي صلاة التراويح خاصة في المساجد التي تطيل الصلاة، يعني كتلك المساجد التي تصلي صلاة التراويح بجزء كامل من القرآن أو بأكثر من هذا، وهو يقول أنا لا أستطيع الصلاة إما لإرهاقه وتعبه ومشقة عمله، وإما لضيق وقته لأنه وقت عمله يأخذ منه وقتا طويلا فلا يجد متسعا لصلاة التراويح في هذه المساجد التي تطيل صلاة التراويح. أنا أقول في البداية صلاة التراويح يا إخوة نافلة وسنة وتطوع ومستحبة وليست فريضة من الفرائض، هذه يعني لابد أن تكون في أذهاننا، فمن وفق إليها فقد وفق إلى خير كثير، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان السلف الكرام من الصحابة والتابعين وغيرهم يهتمون جدا جدا بصلاة التراويح، بل ويطيلون صلاة التراويح جدا، حتى قال السائب بن يزيد رضي الله عنه كان القارئ يقرأ بالمئين من القرآن، بالمئين يعني بمئات الآيات من القرآن الكريم. وقد رأينا مثالا من صلاة النبي في الليل عليه صلوات الله وسلامه أنه قرأ بفاتحة الكتاب ثم استفتح سورة البقرة فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة فإذا به يقرأ حتى انتهى من البقرة فقلت يركع عند آخرها فافتتح سورة النساء فقلت يركع عند المئة منها فلم يزل يقرأ فقلت يركع عند آخرها فانتهى منها ثم دخل أو استفتح سورة آل عمران وقلت يركع عند المئة منها فلم يزل قارئا حتى فرغ من صلاة من سورة آل عمران. معنى ذلك أنه في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران. فصلاة الليل صلاة فاضلة ومستحبة، صلاة التراويح صلاة فاضلة ومستحبة، وهي سنة هائلة من سنن رمضان، عليها أجر كبير لمن وفق إليها، لمن قدر عليها، لمن استطاعها. لكن يا أخ عبد الرحمن، لو لم تكن عندك من القدرة البدنية أو من الوقت أن تصلي في هذه المساجد التي تقيم صلاة التراويح وتطيل في الصلاة، لأن العبرة ليست في عدد الركعات بقدر ما هي في طول الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت هو القيام، أفضل الصلاة أعظم الصلاة طول القنوت. ولذلك كان النبي يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام بالصورة التي ذكرتها لكم، البقرة والنساء وآل عمران، وكان الصحابة والتابعون وغيرهم يصلون في التراويح بالمئات من الآيات يقرأها الإمام أو يقرأها القارئ. لكن ليس معنى ذلك أنه من لم يستطع هذه الصلاة الطويلة أنه هو لا يصليها، لا، نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، بمعنى يمكنك أن تصلي بما تيسر سواء في مسجد من هذه المساجد التي تخفف صلاة التراويح، أو إن صليتها أنت وحدك ولو قرأت لنفسك من المصحف يمكنك أن تأخذ حظك من صلاة التراويح سواء بنفسك أو سواء بمسجد يخفف الصلاة أو يقصر القراءة على قدر المستطاع، بحيث ما لا يدرك كله لا يترك جله، تأخذ حظ نفسك من صلاة التراويح، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر ويكتب لنا الأجر. فإن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا يعني تحرم نفسك من صلاة التراويح بالكلية، إنما خذ منها ما تيسر لك. واعلم أخي الحبيب أن الله إذا وفقك إلى إمام تصلي معه فصلي مع الإمام حتى يوتر، لأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، قال عليه الصلاة والسلام كتب له قيام ليلة والله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ.
مرحبا أهلا.
طيب.
طب الصحة والسلام حبيب.
الشيخ كنت عايز أسألك سؤال بالنسبة لزكاة الفطر.
تفضل.
موعد خروجها إمتى إن شاء الله ومقدارها السنة دي؟
حاضر.
ولو عندي مثلا طفل مع ده السن البلوغ أطلع عليه برضه زكاة الفطر.
حاضر.
بالنسبة لزكاة المال ممكن أطلعها على مدار العام؟
حاضر.
في معلش انا عايز اطول عليك يا شيخ، في وديعه يطلع عليها برضو زكاة مال ولا؟
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. عليكم السلام. طيب اخونا المتصل الاخير بارك الله فيه يسال عن زكاة الفطر. زكاة الفطر يا اخوه فريضه افترضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى من المسلمين. زكاة واجبة على الصغير والكبير، الصغير يعني دون البلوغ، الصغير حتى الرضيع، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين، هؤلاء يجب عليهم زكاة الفطر. طيب خلونا ناخد الاتصال ونرجع لزكاة الفطر تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
عندي سؤالين بعد إذنك.
خيرا.
أنا زوجي متوفي ومعايا بنتي منفصلة عن زوجها ومعها ابني عنده 6 سنين.
أيوة.
ينفع زكاة المال أديها لابني ولابن بنتي وأصرف عليه؟ ده السؤال الأولاني. معايا حضرتك؟
أيوة معاك.
السؤال الثاني، أنا زوجي طبعا متوفي، فهو حج وأنا حجيت، فقبل ما يتوفى كان عايز يطلع حج تاني أنا وهو.
أيوة.
فما حصلش نصيب، ممكن أطلع حج تاني ووهبها لي هو ولا كده خلاص كده؟
حاضر حاضر. طيب زكاة الفطر مقدارها قد ايه؟ خلاص عرفنا على من تخرج زكاة الفطر، على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. اذا الطفل الصغير هنطلع عنه الزكاة، والرجل الكبير في السن اللي عنده 120 سنة هنطلع برضو عنه الزكاة. مقدارها قد ايه؟ مقدارها حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري، صاع من طعام على كل فرد. صاع من طعام على كل فرد، الطعام طبعا المقصود به ما يكال من الأطعمة كالرز والمكرونة والفاصوليا والعدس والفول والزبيب والتمر والإقت اللي هو الكشك المعروف عندنا في الريف وفي الصعيد، كل هذه أطعمة الناس التي تكال ولا توزن أو يشهر فيها الكيل أكثر مما يشتهر فيها الميزان، الرز والمكرونة والدقيق والتمر والزبيب أشهر أطعمة الناس تخرج منه زكاة الفطر. يعني إحنا عندنا في مصر الزبيب ليس طعاما وإن ورد في الحديث لكن لا يخرج لأنه ليس طعام الناس في مصر. التمر عندنا أيضا وإن اشتهر لكن ليس طعاما بذاته، فهو ورد في الحديث أنه من ضمن الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر، لكن لا أرى أولوية إخراجه في مصر. ممكن أن إخواننا في المملكة العربية السعودية يخرجوا التمر لأنه عندهم معروف يمكن أن يكون طعاما بذاته وجبة بذاته. هذا مما يتعلق بالأصناف التي تخرج منها الزكاة والمقدار. الصاع ده قد إيه؟ الصاع ده قرابة 2.5 كيلو، متوسطه 2.5 كيلو. يعني احنا لو هنطلع الزكاة على الاسرة المكونة من 5 افراد هيكون اجمالي الزكاة عندنا 7.5 كيلو. هنطلع من الرز ممكن، هنطلع مكرونة ممكن، هنطلع عدس ممكن، هنطلع فاصوليا ممكن، هنطلع لوبيا ممكن، هنطلع دقيق ممكن. الاخ بيقول السعر، الاخ في الكنترول بيقول السعر، طب بيختلف من سعر العدس للفاصوليا للدقيق؟ لا دخل لنا في السعر، نحن لا نتكلم عن قيمة، لا نتكلم عن النقد، انما نتكلم عن جنس طعام فرض النبي الزكاة منه عليه الصلاة والسلام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، ده كلام ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب خلونا ناخد الأخ ثروت من قطر ونرجع تاني لسؤال زكاة الفطر. السلام عليكم يا أخ ثروت. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟
مرحبا، تفضل حبيبنا.
ألو.
تفضل حبيبي، تفضل.
الله يحييك يا أخي. يا رب سمحت بدي أسأل حضرتك بالنسبة لأرباح البنوك الإسلامية.
نعم.
سمعنا بعض المشايخ يعني مش عارف إذا كان يعني متشدد في الموضوع شوية أو إلى آخره، فليت تفيدنا الله يجزيك خير ويبارك فيه.
أبشر أبشر يا أخي ثروت، حاضر. طيب إذا عرفنا ما يتعلق بزكاة الفطر، ده كان سؤال الأخ، إذا كان بيسأل عن زكاة المال، هل يمكن أن أؤدي زكاة المال على مدار السنة؟ نعم، أنا لو رأس الحول عندي مثلا رمضان من كل سنة وجيت من شهر شوال اللي بعد رمضان اللي فات بدأت أخرج زكاة الفطر قسطا قسطا شهريا من باب التسهيل على نفسي لئلا يأتي رأس الحول وليس عند النقد أو السيولة التي أؤدي منها، هذا جائز، لكن على سبيل التقديم وليس على سبيل التأخير. يعني أخرجها مقدما في أقساط شهرية ولا أخرجها مؤخرة في أقساط شهرية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين استسلف العباس عمه رضي الله عنه زكاته عن سنتين كاملتين عليه الصلاة والسلام، كان النبي في حاجة يحتاج إلى تمويل وبالتالي استسلف، يعني أخذ زكاة العباس عمه عن سنتين معجلتين وليس طبعا إيه مؤخرتين. فيمكن أداء زكاة المال قسطا شهريا، نعم يمكن، ولكن بشرط أن يكون هذا إيه على سبيل التعجيل مقدما، ولما يأتي رأس الحول أحسب زكاة الفعلية، طلع 2000 أنا دفعت 2000 خير وبركة، دفعت 2050 الله يعينك يبقى لي 50 صدقة عند الله، دفعت 1900 في الأقساط السابقة يبقى علي قسط تأخير وهو 100 أدفعها في هذا التوقيت اللي هو رأس الحول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا برضو كان بيسأل الوديعة هل عليها زكاة الوديعة؟ طبعا الإنسان يا إخوة إذا حدد لنفسه رأس الحول يأتي عند رأس الحول ليجمع كل ما يملك، كل ما يملكه، نقد في البيت يملك، نقد في البنك يملك، سواء كان هذا النقد حساب جاري أو كان هذا النقد حساب استثماري أو كان هذا النقد على سبيل الوديعة لأن دي أملكها فلوسي، ما يملكه حتى لو كان مثلا بضاعة في محل، كل هذا يجمعه عند رأس الحول، سيصير له مبلغ كبير هنسميه ماله. لكن الأعراف المعاصرة تمنى يا مولانا يا شيخ من علي ديون، اجمع ديونك، إذا عندي مالي وما علي، أخصم ما علي من مالي، أخصم إجمالي اللي علي من إجمالي مالية، هيطلع الصافي، الصافي ده هو حقيقة ما أملك. يعني أنا الآن أملك 100,000، لما جمعت الأرقام طلعت 100,000 لكن علي 20، يبقى أنا في الحقيقة أملك 80، أنا جمعت كل ما أملك طلع 50,000 لكن أنا علي 40,000 في الحقيقة، إذن أنا ما عنديش إلا 10، لا أملك إلا 10، بافتراض أني لو سددت الدين ده سيبقى معي فقط 10، فقط 10,000. إذن الوديعة، الحساب الاستثماري، الحساب الجاري يدخل في كل ما أملك، أجمع هذا كله، إذا طلع النصاب اللي هو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24، أعتقد الآن بالنسبة لنا في مصر النصاب قد يصل إلى 26,000-27,000، فهذا هو بداية النصاب فصاعدا، يعني أملك 25,000-26,000 فصاعدا، هو ذا النصاب، سواء كان هذا المال كله موجود معايا أو كان هذا المال موضوع في البنك على سبيل حساب جاري أو استثماري أو على سبيل الوديعة، والله أعلم. الأخ في الكنترول بيقول لي طيب افترض الوديعة 20,000 ومحطوطة بدون أرباح، يعني هي مش وديعة في هذه الحالة، ستكون أمانات أشبه بالحساب الجاري، لكن أنا لا أملك غيرها، لو أنا لا أملك أبدا إلا 20,000 الوديعة ديت أو 20,000 اللي في البنك، 20 دي دون النصاب، أقل من النصاب، ما عليه الزكاة أصلا. لكن لو أنا أملك هذه الوديعة 20 وأملك أيضا 7,000-8,000 آخرين ممثلة في فلوس نقدية معايا ولا بضاعة في محل ولا شيء من هذا القبيل، إذا أجمع هذا على الوديعة يطلع 27,000-28,000، بلغت النصاب، حينئذ ستجب علي الزكاة. الظاهر النهاردة الدرس مع الكنترول أرض المباني، يعني أنا عندي قطعة أرض أحبسها لتكون مبنى أقيم عليه سكنا لي، مع لها الزكاة لو بلغت 1,000,000، لكن عندي قطعة أرض أنا شايلها للاستثمار، جات لها بيعها بيعها عليها زكاة ما دام قيمة هذه الأرض تبلغ النصاب فصاعدا بنفسها أو مع بقية مالي. واضح؟ واضح يا طيب، بارك الله فيكم. الآن السؤال أو أسئلة الأخت الحجة فدية من الجيزة، كانت تقول بارك الله فيها، عندها بنت منفصلة يعني مطلقة، والبنت دي عندها ابن، فالجدة اللي هي الحجة فدية تسأل هل يمكن أن تدفع زكاة فطرها أو زكاة مالها لابن البنت؟ لو كان ابن البنت ليس معك في معيشة واحدة يجوز انك تدفعيله، يعني لو البنت لها شقة مستقلة سكنة فيها ومعها ابنها الصغير وانت جدتهم، فيمكن في الحالة دي وهي منفصلة عن معيشتك انك تدفعيلها زكاة مالك او زكاة فطرك، باعتبار ان نفقة الولد ده ليست واجبة عليك، انما اما وهي الان في بيتك وانتم الجميع في معيشة واحدة فشأنك في ذلك شأن من يعطي باليمين ويأخذ بالشمال، فلا أنصحك حينئذ أن تعطي، لكن لا أمنعك،
أنا لا أنصحك بالعطاء لكن لا أمنعك لو فعلتي. ليه؟ لأن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تدفع زكاة مالها لزوجها، فأباح لها ذلك. ومع أنها تدفع زكاة مالها لزوجها معنى ذلك أن هي المعيشة واحدة والخلطة واحدة، وبالتالي أجاز النبي لها ذلك. فهذا أشبه بهذه الصورة التي تسألين. أنا لا أحبذ لا أفضل، لكن لو فعلت لا أمنعك، لأن نفقة ابن البنت ليست واجبة عليك كجدة، إنما واجبة على مين بقى؟ واجبة على أعمامه، واجبة على جده لأبيه، على عمه لأبيه اللي هم العصبات، واجبة على أمه هو شخصيا اللي هي بنتك لو كان لها دخل مستقل من وظيفة أو لها معاش تقبضه من زوجها المتوفى، إنما أنت الجدة ليست نفقته واجبة عليك، وبالتالي لو أعطيتي أنا لا أمنعك وإن كنت لا أحبذ هذا، حتى لا نعطي باليمين وننتفع أو نأخذ بالشمال، والله أعلم. طيب، كانت بتسأل الحجة فادية سؤال آخر، تقول الزوج ولله الحمد المتوفى أدى عن نفسه زكاة، أدى عن نفسه حج الفريضة، وهي شخصيا الحجة نفسها أدت عن نفسها زكاة حجة الفريضة، وكانت تسأل إن هو كان نفسه يؤدي حجة أخرى لكنه لم يمهله الأجل، فهل يمكنها أن تحج عنه وأن تهب الحجة له؟ يمكن، ما دمت أديت الحج عن نفسك فيجوز أن تحجي عن غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في غير ما حديث سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، واحد تاني بحج عن صحبه يعني أو قريبه، فقال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك أولا؟ قال الرجل لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن هو أباح الحج عن الغير، لكن بشرط أن يكون من حج حج عن نفسه، من يؤدي الحج عن غيره لابد أن يكون أدى الحج عن نفسه أولا. وجاءته المرأة قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أم أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، وأباح لها أن تحج عن أبيها رضي الله عنها عليه صلوات الله وسلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا عم الشيخ أيمن، اتفضل.
كيف أنت يا شيخنا الكريم؟
الله يكرمك.
والله أحببت أن أتصل بك لأقول لك كل عام أنت بخير وإلى الله سبحانه وتعالى أقرب.
بارك الله فيك يا شيخ أيمن.
في الله والله يا شيخنا الكريم.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله سبحانه وتعالى، وما اتصلت إلا لذلك والله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سلمك الله يا شيخ أيمن، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك أخي الحبيب الشيخ أيمن. مين؟ أم محمد ولا محمد؟ طيب خلينا ناخذ يا أم محمد.
أم محمد
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال بس؟
اتفضلي. ممكن.
أنا علي مبلغ 10,000 جنيه.
أيوة.
بس المبلغ ده كنت واخده يعني عشان أشتغل، يعني أجيب حاجات وأبيعها.
أيوة.
وفخسرت المبلغ ده، بس صاحب يعني الراجل صاحب الفلوس يعني بياخد مني جزء كل شهر.
أيوة. كويس.
بس هو ما يعرفش ان هو ان انا خسرت يعني.
ايوه كويس.
بس يعني هل يعني مش عارفه يعني اعمل ايه يعني.
هو في النهايه ياخد العشرة عشرة ولا ايه؟ هياخد العشرة.
هياخد العشرة عشرة، بس بياخد شغلهم يعني.
بياخد شغلهم يعني ايه؟ ربح يعني؟
ايوه يعني هو كان عارف ان هم مدهم لي شغل.
ايوه يعني هو كان مشارك بالعشرة دول.
مديهم لي انا يعني بمجهودي وهو براس المال.
جميل. طب ما انت كده ما انت خسرتي، ما انت بتديه منين انت؟
ما هو ما يعرفش بقى، وانا ما معيش المبلغ كله.
ايوه بس طيب على العموم، طيب خلاص انا هجاوبك واسمعيني كويس بس الله يكرمك. الاخ الحجه فاديه كان بتسال طبعا تحج عن زوجها. طبعا ذكرت لك حديثين فيهما ان النبي عليه الصلاه والسلام اباح الحج عن الغير، فيجوز ان تحج عن الغير سواء حجه الفريضه لو كان هو ما اداش الفريضه عن نفسه، او سواء من باب اولى حجه النافله عن حج تطوع وتهديها اليه، لان اهداء القربات من الاحياء للاموات جائز، وهو مذهب الامام احمد ومذهب الامام ابي حنيفه عليهما رحمه الله، ومذهب المالكيه والحنفيه خلافا لما ذهب اليه مالك شخصيا وابو حنيفه شخصيا عليهما رحمه الله، وهذا هو الذي رجحه الامام شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام الامام ابن القيم، جواز اهداء القربات من الاحياء الى الاموات، سواء كان هذه القربات الصيام او كانت الحج او كانت العمره أو كانت قضاء الدين أو الصدقة أو إلى آخره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الأستاذ ثروت من قطر، بارك الله فيك يا أخ ثروت، وكان بيسأل يقول أرباح البنوك الإسلامية ما الحكم في أرباح وعوائد البنوك الإسلامية، لأنه كما ذكر أخونا الفاضل هناك يعني نوع من الاختلاف في الفتوى ما بين السادة الشيوخ في هذا الشأن. أنا أقول أخي في الله الذي أدين الله عز وجل به أن عوائد وأرباح البنوك الإسلامية حلال حلال. هذه البنوك الإسلامية إخوة، طبعا أنا مش أذكر البنك الفلاني ولا البنك العلاني حتى لا يقال هذه دعاية للبنوك، أو حتى لا يقال أكيد طبعا الشيخ ما شاء الله فاتح حساب كبير في البنك الفلاني ولهم آلاف ولا ملايين، أبدا أنا لا حيلة لي ولا مال، لكني تعاملت مع هذه البنوك التعامل الشرعي، بمعنى نحن شيوخ نسأل عن هذه المعاملات، فالواجب علينا أن نطلع على أحوال هذه البنوك واللوائح الداخلية المنظمة لأعمالها والقرارات الصادرة عن جمعياتها العمومية، ونجالس أيضا هيئات الرقابة الشرعية على هذه البنوك، وهذا الذي فعلته أنا ولله الحمد، وتبين لي أن هيئات الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية المعروفة المعمول المشهورة على الساحة العربية بصفة عامة في مصر وفي غيرها من البلاد العربية، أن هيئات الرقابة الشرعية هيئات دقيقة وطيبة، ويرأس هذه الهيئات أسماء لامعة من كبار الشيوخ زي الدكتور علي السالوز زي الدكتور نصر فريد واصل وآخرون من فطاحل وفقهاء الشريعة وفقهاء الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي فمعاملات هذه البنوك معاملات موافقة تماما تماما للشريعة الإسلامية، والعوائد والأرباح منها حلال حلال حلال، وإن كان هناك اختلاف عند بعض أهل العلم، فبعض العلماء أول ما يسمع كلمة بنك يقول لك حرام، أول ما يسمع بنك لا في عنده إسلامي ولا في عنده غير إسلامي، لكن مجرد ما يسمع كلمة بنك الكلمة أصلها عنده سيئة السمعة، وبالتالي يفتي بعدم المشروعية وعدم الجواز. لكن أنا أدين الله عز وجل بأن أرباح البنوك الإسلامية الخاضعة لرقابات شرعية معروفة لأئمة وفقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي أرباحهم حلال حلال حلال، والله أعلم. طيب خلونا ناخذ اتصال. السلام عليكم. أخونا الأستاذ فؤاد من الجزائر. أستاذ فؤاد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
من فضلك أنا أريد أن أسألك على أنا عندي جرار فلاحي من البنك وفيها فائدة ربوية 1.0%.
نعم.
هل أبيعه أم أكمل؟ ماذا أفعل؟
أنت اشتريت خلاص.
طيب اشتريت خلاص.
طيب.
البنك وفيه ربا فيه 1%.
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله يا أستاذ فؤاد. خلونا مع سؤال أختنا أم محمد. أختنا أم محمد راحت خدت 10,000 من واحد على سبيل المضاربة الشرعية. مضاربة شرعية يعني ايه؟ الفلوس من فلان والجهد والخبرة من فلان. فأخذت 10,000 من الرجل عشان تتاجر بيهم، فهو بالفلوس وهي بالجهد والخبرة والإدارة، وبعدين خسرت 10,000، وطبعا متفقة على أن تعطيه مبلغا شهريا. الصورة دي يا أم محمد صورة غلط في غلط. ليه؟ لأنه مبلغ مقطوع شهريا ده معناها إجارة فلوس، وإجارة النقود غير جائزة. إنما كان ممكن يحصل إيه؟ أنت تلتين وهو تلت كما نتفق على قسمة الإيه؟ الربح. إنما كلك تديله قسط شهري، مبلغ شهري، وبرضو 10,000 بتوعه قاعدين زي ما هم، هذه معاملة خاطئة خاطئة. دي رقم واحد. رقم اتنين يا ست أم محمد، انت خسرت خلاص الشهر اللي فات ولا اللي قبليه ولا اللي قبليه، طيب منين بتدفعي له؟ تقول لك ما انا بدفع له الربح الشهري وهي خسرانة المبلغ كله اصلا، عشان انا ما معيش 10,000 اللي هسدهم له. طيب ما دي خطأ اخر، هو داخل معاكي مش ده داخل معاكي على ايه؟ على الربح والخسارة. دي مضاربة شرعية، كسبنا ادي احنا ما شاء الله هنقتسم الربح، خسرنا قد احنا برضو هنقتسم الخسارة على انفسنا على حسب الاتفاق اللي احنا متفقين مقدما. ان كان التلتين والتلت في المكسب يبقى التلتين والتلت في الخسارة، ان كان النص والنص في المكسب يكون النص والنص في الخسارة. فانت خسرتي، فالواجب عليك اخبار الرجل فورا، يا حج فلان انا خسرت التجارة كلها 10,000 كلها، وبالتالي انت ما عادش ليك عندي فلوس على سبيل التجارة. امال هنعمل ايه؟ والله هنتفق انا وانت على التخالص، يعني شوف انت بقى هترحمني ولا هتتحمل معايا الخسارة بنسبة النص والنص زي ما كنا بنقتسم في المكسب، ولا التلتين والتلت زي ما كنا بنقتسم في المكسب. ان كان الاتفاق بينكم على انه الربح بالنص هتكون الخسارة بالنص، يبقى في الحالة دي له نص المبلغ. انما بالصوره اللي انت ماشيه بها يا ام محمد، للاسف الشديد المعامله دي غلط غلط غلط. عليك مراجعه الراجل فورا عشان تضعوا نهايه لهذه الماساه اللي مخلياك تدفعي من لحمك الحي وانت اصلا خسرانه المبلغ من بدايه التجاره او من اواسطها. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ايها الاحبه الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم. ده انت كده الله يسامحك. سؤال الأخ فؤاد، صحيح أنا نسيته في نصف دقيقة. الأخ فؤاد اشترى جرار فلاحة من البنك بفائدة 1%، ويقول أنا اشتريت خلاص ماذا أفعل؟ الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تاب الله علينا وعليك وعلمت أن هذه المعاملة كانت خاطئة، فلله الحمد والمنة أن الله أخبرك وأعلمك ما لم تكن تعلم، فنتوب إلى الله عز وجل في المستقبل ألا نقع في معاملة خاطئة من المعاملات الربوية. أول ما نشرع في عمل أي شيء لابد أن نسأل فيه أولا عن الحل والحرمة، الصحاح الصواب والخطأ. أما هذه المعاملة اللي انتهت خلاص أنت اشتريت، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. بادر بالتوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم مما فعلت، توبة الخوف مما عند الله عز وجل من العقاب، الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من الاستغفار، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك ويعلمنا وإياك ما لم نكن نعلم. أيها الأحبة الكرام، مرة أخرى سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبمهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سل عن فتواك بلا